بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للعلامة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. الباب الذي سبق قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: من الشرك، لأن هذه الأشياء لا تحتمل وجها صحيحا مشروعا، لهذا كان المتعلق بها متعلقا بشيء غير مشروع، فقال: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. أما هذا الباب فلما كان منه المشروع لم يقل من الشرك، وإنما قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم، فالأمر فيه تفصيل، فمن الرقى ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، ومن التمائم ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. لهذا لم يصرح رحمه الله تعالى بقوله من الشرك، وإنما قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي ما يقرأ على المريض من آيات وأحاديث وأدعية شرعية صحيحة. والتمائم جمع تميمة، والتميمة ما يعلق على صدر المريض أو يجعل في يده ليتم له الشفاء على قولهم، فهذه تسمى تميمة. فالتميمة
لو صبغ خفيف، لا صبغ خفيف كده، صبغ
خفيف. فالتمائم جمع تميمة، وهو ما يعلق، ما يوضع على الصدر أو العنق أو اليد أو أي جزء من البدن، هذه التميمة. وأما الرقى فهي ما يقرأ على المريض من آيات من أحاديث يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، سورة الإخلاص، المعوذتان، إلى غير ذلك. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. القلادة هي ما يحيط بالعنق زي العقد مثلا، من وتر، والوتر هذا يؤخذ من عصب زي العصب من شاة أو كذا، فيعلق على البعير، كانوا يعلقونه على البعير من أجل دفع العين عنه. ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، شك الراوي، إلا قطعت. فهذا الحديث فيه اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر التوحيد وتحذير الأمة من الوقوع في الشرك، سواء كان ذلك بالأقوال، يعني أقوال شركية ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشيء، قال قل ما شاء الله وحده، أو الفعل مثل هذا أن يعلق الواحد على رقبة بعيره أو على رقبته قلادة أو شيئا يتبرك به أو يدفع به عينا أو يرفع به بلاء أو غير ذلك. حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادة الشرك وأمر بقطعها، وألا يبقين في رقبة بعير أي شيء من هذا. ومن باب أولى إذا جعلت في رقبة الصغير أو في رقبة الرجل أو في رقبة المرأة من باب أولى أنه ينهى عن ذلك. ففيه اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع في الشرك، لأنه ذنب عظيم إذا كان أكبر أخرج من الملة، وإذا كان أصغر فإنه أكبر الذنوب التي يصيبها المسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والناظر في حال الأمة الآن يجد تهاونا واضحا في هذه الأبواب، يعني مسألة القلادة، مسألة التميمة، مسألة شيء يتبرك به، هذا شيء هين جدا، حتى صار الناس يتبركون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، يتبركون بتراب، يتبركون بأحجار، يتبركون بتعليق أشياء على البيوت، على السيارات، على الصدور، على كذا، تهاون شديد جدا، وقل من ينبه على هذا. واعتناء الخطباء اليوم للأسف الشديد إنما هو اعتناء منصب إلى أنه كيف يميل الخطيب قلوب العوام ببكاء، يعني موضوعات فيها من الرقائق ما فيها. وأما هذه القضية أصبحت لا تجد في الحقيقة عناية تستحق وتتناسب مع خطورة الأمر، وهذا خلل، وهذا خلل لا بد أن يعالج، لأن قضية التوحيد هي القضية الأولى التي ينبغي أن نعتني بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ينادي في الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت، حتى لا يبقى شيء من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فدل هذا عليه على تحريم تعليق شيء للتبرك به في الصدر أو في اليد أو على البيت أو على غير ذلك، لا يجوز التبرك بشيء لم يرد النص بأنه بركة، ثم ينظر إلى النص هل هو بركة في ذاته ولا بركة في أثره. فالماء زمزم ماء مبارك مثلا ثبتت بركته، لكن ماء زمزم مثلا بركته في إيه؟ في الشرب منه، في الاغتسال منه، لكن بركته في أن أحمله معي، يبقى معايا كأس من ماء زمزم بجواري وخلاص، أو أضع قربة من ماء زمزم على المريض وأرفعها، لا، إنما يغتسل المريض بماء زمزم يرجى الشفاء إن شاء الله، يشرب المريض من ماء زمزم يرجى الشفاء إن شاء الله. فهو طعام طعم وشفاء سقم، ماشي، يبقى التبرك له وجه. مثلا الحجر الأسود لا شك أن فيه بركة، لكن أي بركة؟ بركة مسي امتثالا للرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الإشارة إليه أو مسه بشيء. لكن هل البركة مثلا زي ما احنا بنشوف واحد يحمل صغيرا معه ويأتي إلى الحجر الأسود يوم إيه؟ يمس الحجر ويمسع على الصغير يتبرك بهذا، لا يجوز. إنما البركة في الطاعة، في الامتثال له صلى الله عليه وسلم في امتثال هدي النبي حينما مس الحجر طاعة لله سبحانه وتعالى. يبقى حتى الأمر الذي ورد فيه بركة لابد أن نرى البركة على أي وجه. الحبة السوداء بركة، لكن هل بركة الحبة السوداء في أن أحملها معي ولا في شربها وأكلها؟ أما ما لم يرد من بركة أصلا لا ينبغي أن ندعي البركة فيه، مثل القلادة من وتر، مثل تعليق مثلا شيء من تراب قبر، وضع شيء من تراب قبر أو شيء، كل هذا لا ينبغي ولا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك، فلا يجوز أبدا أن يتعلق الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. صدق تفسير الرقى، وهي التي تسمى بالعزائم يعني من القراءة التي تقرأ على رأس المريض، والتمائم وهي الشيء الذي يعلق، والتولة قال رحمه الله تعالى في تفسير ذلك. طب نقرأ النص بعده وبعدين نجيب التفسير. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، تعلق شيء وكل إليه، حط حديدة على الصدر سيوكل إلى الصدر، يا ترى هل هذه الحديدة سيشفى بها؟ علق حجرا، وضع ترابا، وكل إليه، ومن وكل إلى شيء هلك إذا لم يكن الذي توكل عليه الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق، تختلف على عن قوله من علق، لأن تعلق فيها إرادة قلب وفيها اعتقاد، تعلق بقلبه وعلق على صدره، غير معلق على صدر بس، فهو إن كان ممنوعا إلا إنه أخف. قال رحمه الله تعالى: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، يتقون به العين، يعلق على الأولاد، زي واحدة مثلا عندها لا يحيى لها ولد، كل ما تجيب ولد يموت، كل ما تجيب ولد يموت، فإذا ولد لها ولد تأتي بشبكة من حديد مثلا وتضع على صدر الغلام بحيث يحفظ هذا الغلام، يحفظ هذا الغلام وتدعي في ذلك الحفظ. أو حجاب من الأحجاب المعروفة، يوضع في بلاستيك، يوضع في قماش، ويعلق على صدر الولد. ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. المعلق من غير القرآن مجمع على تحريمه، هذا ده كان من غير القرآن، فمجمع على تحريمه، من بلاستيك، من حديد، من قماش، من أحذية، من أي شيء، هذا حرام. لكن إذا كان المعلق من القرآن، واحد عمل جاب مثلا ورقة مصحف أو صورة الفاتحة كتبها وجعلها في قماشة وخاط عليها وعلقها، هذا المعلق من القرآن. أو جاب مصحف كامل صغير وحطه في كيس وعلقه على رقبته، هذا المعلق من القرآن. طيب ما حكمه؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فبعض مرخص. ودليل في ذلك أن الله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فبين الله أن القرآن شفاء، سواء من الأمراض، من الشبهات، من الشهوات. لكن الوسيلة إلى الشفاء لم تبين، فلا خلاص. فلو كان إنسان يعلق أدي وسيلة من الوسائل، ورب والله لم يتحدث عن وسيلة، إنما قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء، يبقى بالقراءة، يبقى بالتعليق، يبقى بأي حاجة، المهم إنه شفاء وخلاص. هذه حجة. وذهب بعضهم إلى المنع من ذلك، وقال: وإن كان القرآن وسيلة للشفاء، إلا أنه ينبغي أن يتبع في الوسائل النص. كيف استعمل النبي القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القرآن بالقراءة، القراءة على رأس المريض، استعمل القراءة بالنفس استعمل جمع اليدين حال القراءة والنفث في اليدين ثم مدح البدن، كل هذا استعمله النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل التعليق، ولهذا نقول ليس التعليق من السنة. وأمر آخر وهو أن التعليق يعرضه للإهانة، لأن الإنسان قد ينام به وقد يخلعه فيأتي واحد يدوس عليه، لا سيما كمان إذا كان معلقا على صدر صغير، والصغير معروف أنه قد يتبول عليه مثلا وقد يهينه. وثالثا أن القلب قد يتعلق بنفس القرآن وأنه مصدر شفاء بالتعليق هذا، وهذا ليس بصحيح، إنما شفاء القرآن في قراءته، في الامتثال به، في دعاء الله سبحانه وتعالى بآياته، إنما مجرد التعليق، وضع القرآن على الصدر أو وضع القرآن في غرفة أو وضع القرآن على بيت، هذا لا يحصل به شيء. من قال إنه من علق المصحف حصل كذا، أو من علق سورة الفاتحة حصل كذا؟ لم يأتي نص. لكن أبو سعيد الخدري لما قرأ الفاتحة على الرجل وقال النبي من أعلمك أنها رقية، أنها إيه؟ رقية. ماذا صنع أنس أبو سعيد؟ قرأ الفاتحة. يبقى النفع يحصل فين؟ في القراءة بإذن الله تبارك وتعالى، إنما التعليق لم يرد. فقد يتعلق القلب، ولهذا ممكن تلاقي واحد ما بيصليش خالص وجايب المصحف حطه على صدره، أو واحد مثلا يقول لك عشان ما يجريش كوابيس في الغرفة هات المصحف حطه فين؟ في شباك أوضة النوم، أو حطه تحت المخدة، وكأن مجرد وضع المصحف في شباك أوضة النوم سيبعد الايه؟ الكوابيس. نفس المسألة في التعليق، والذي يترجح أنه لا يجوز تعليق القرآن، أولا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه حتما سيتعرض للإهانة، وثالثا يخشى منه تعلق القلب بمجرد التعليق فتنصرف الأمة عن القراءة والاستشفاء بالقراءة به إلى التعليق. وما الذي ينتفع به الإنسان إذا علق القرآن على صدره؟ ما الذي ينتفع به؟ أن تنتفع بالقراءة، تنتفع بالقراءة بالرقية به. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، خص منها الدليل ما خلا من الايه؟ من الشرك. يبقى الرقى اذا لم تكن شركية فهي مشروعة، واذا دخل فيها الشرك فهي ممنوعة، لهذا قوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتوالة شرك، يعني الرقى الشركية شرك، وليس مطلق الرقى، إنما الرقى الشرعية ليست شرك. يبقى قوله إن الرقى شرك ها؟ هذا ليس على عمومه، ولكن خص الدليل ما خلا من الشرك، زي قراءة الإخلاص، قراءة المعوذتين، قراءة آية الكرسي، هذه كلها خواتيم البقرة، هذه كلها ليست شرك. طيب، وإذا كانت هناك أدعية ومن الرقى أدعية لكن لم يرد بها نص، يعني مثلا أنا هرقي واحد أقول مثلا إيه؟ اللهم يا رب الأرباب ويا مجري السحاب اشفي عبدك المريض، هذا دعاء. طيب لم يرد به نص، فهل يمنع ولا لابد في الرقى من النص الوارد؟ نقول لا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن إيه؟ شركا. يبقى الممنوع إيه؟ إذا كان شركا، إنما ما عدا ذلك لا بأس بالرقى أيا كانت الرقى طالما في حد المباح يبقى مفيش إشكال. طب ريتك من عين اللي شافوك وما صلوش على النبي، ريتك من عين اللي شافوك وحسدوك ماشي لكن ما صلاش على النبي، هل الصلاة على النبي فقط هي التي تمنع؟ وهل ورد أن الصلاة تمنع من إصابة العين؟ النبي صلى الله عليه وسلم دل على ما يمنع من إصابة العين وهو الدعاء بالبركة، والله قال لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هو ده اللي يمنع. يبقى ريتك من عين اللي شافوك ولم يبركوا عليك ماشي، ريتك من عين محمد وخلتك عزيزة وستيتها ما ينفعش، شرفك ان دول عانوه وحسدوه شرفك ما ينفعش خلاص. يبقى هذا هندخل فيه امور اخرى. فمطلق الرقى جائز الا اذا ورد في الرقى ايه شرك، اذا ورد في الرقى شرك مثلا بحق جاه النبي ايش فيه يا رب لا ما ينفعش مثلا، او شلناه يا بدوي كذا وكذا نقول ما ينفعش ده شرك، هذا شرك. طيب قال وخص فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. طيب هل الرخصة وردت في الرقية اذا كانت من العين والحمى فقط ولا من جميع الامراض؟ من جميع الامراض، لكن انفع ما يكون من الايه من العين والحمى. فإذا أصيب الإنسان بالعين فإنه يلجأ إلى الآتي: واحد، إن شك في رجل أو علمه فإنه يطلب منه أن يغتسل، فإذا حصل هذا وصبه على رأسه فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سينتفع به إن شاء الله، إن لم يكن كذلك فبالرقى الواردة من قراءة سورة الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم البقرة، الإخلاص، المعوذتان، الرقى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، إلى آخره. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. واحدة مثلا أم عاوزة بنتها تتجوز فلان، يا بنت تتجوز فلان جاي لك مثلا يعني، وده عرف نقطة والبنت رفض، فتعمل ايه الأم؟ تقوم راحة للساحرة والدجال تقول له عايزة تعمل لبنتي حتة ورقة كده ربنا يهديها وتوسل، فتقوم تعمل يعملها ورقة بأن يحبب هذا الرجل إيه إليها، تعمل ورقة من هنا أسبوع اثنين البت خلاص عايز الإيه الرجل هذا ولا تستغنى عنه أبدا. قد يحصل هذا، قد يحصل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى القدر الكوني، أو العكس، المرأة الأم عايزة تجيب فلان ده على ملا وشه، تعمل إيه؟ تذهب إلى الساحر تقول له برضو كده فلان ابن فلانة عاوزينه، فيعمل الرجل ورقة وقد يأتي هذا الرجل. ولهذا قد يصنع لبعض المتزوجين، يعني امرأة مثلا تحب رجلا لكنه متزوج فتصنع له مثل هذه الورقة، فبإذن الله تبارك وتعالى قد يحصل وقد يتخلف، لكن قد يحصل الرجل بقى عشان يشوف بيته ولا يشوف زوجته ولا يشوف عياله ولا كذا، وخلاص قاعد تحت الشباك بتاع الايه المرأة دي، فهذا قد يحصل، ده يسمى ايه التولة. فالتولة شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى الرجل او الرجل الى المرأة، وهذا قد يؤثر بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا من السحر والعياذ بالله الذي يكون فيه استعانة بالجن على تحقيق المراد. وإنما أذن الله بذلك سبحانه وتعالى إذنا قدريا كونيا ليبتلي الله سبحانه وتعالى عبادة. لكن إذا كان الإنسان محصنا بالأذكار والأوراد فإن ذلك إن شاء الله لا يؤثر فيه، وحتى لو أثر فيه فإنه أيضا باللجوء إلى الله سيرفع بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى عندنا الرقى والتمائم والتولة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. شرك الرقى اللي هو إذا كان منها الشرك النوع اللي هو شرك، والتمائم شرك إذا كان من غير القرآن. إذا كان من القرآن فقد اختلف السلف فيه، حتى لو علقه البعض لا نسميه شركا، نقول هو ممنوع عند من منع من ذلك، لكن لا يسمى شركا طالما أن العلماء اختلفوا فيه. والتولة هذا الشيء الذي يصنعونه لتحبيب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى والزوج إلى زوجته، هذا كله شرك، هذا كله شرك. طيب شرك أكبر أم أصغر؟ ده يرجع إلى النية. لو كان الإنسان يعتقد أن التولة هذه أو التميمة ستمنع سترفع الضر أو تجلب النفع بنفسها، يبقى ده شرك إيه؟ أكبر. وإذا كان وسيلة فقط يبقى ده شرك أصغر. فإن زعم البركة في هذه الأشياء في نفسها وأنها ستجلب، يبقى هذا هو الشرك الأكبر. إنما إذا كان وسيلة فهذا هو الشرك الأصغر، لأنه ليس وسيلة مشروعة. وعليه كان المتبرك به على ثلاثة أقسام. كان المتبرك به على ثلاثة أقسام: واحد، أن يتبرك بشيء لم يرد في الشرع التبرك به، وهو يعتقد النفع فيه لذاته، فهذا شرك أكبر. زي واحد يذهب إلى تراب قبر ويأتي بهذا التراب يتبرك به، فلم يأذن الشرع في ذلك وقد اعتقد فيه النفع في نفسه، فهذا أكبر. النوع الثاني أن يعتمد على شيء ورد الشارع بأنه سبب ولكنه التفت بقلبه إليه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده جلب النفع ودفع الضر، لكنه التفت بقلبه إلى ذلك، فهذا شرك أصغر. شرك أصغر. الثالث أن يأخذ بهذه الأشياء ويعلم أنها أسباب وتحصل البركة في اتباع هذه الأسباب، ولكن دفع الضر وجلب النفع بيده سبحانه وحده، وإنما هذه الأسباب وسيلة فقط، إذا أذن الله سبحانه وتعالى بجعلها سببا كانت وإلا فلا، وهذا هو التوحيد، هو التوحيد. وطبعا قل من يسلم من النوع الثاني. احنا بناخذ بالاسباب واحنا مثلا ناس على الاستقامه وكل حاجه، وناخذ بالاسباب، بس قل ان يخلق القلب من الالتفات للايه؟ الاسباب دي، وهذا يحتاج الى تمحيص عمل، وان الانسان يستحضر النيه على طول في هذه الاسباب انها ليست الا اسبابا فقط، وإنما تناولتها أنا لأن الشارع أمرني بالأخذ بالأسباب، أمرني بالأخذ بالأسباب. قال رحمه الله تعالى: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا التولة زي ما قلنا الشيء الذي يصنعونه هذا شرك، ولكن على المرأة أن تصنع شيئا يحبب الزوج إليها، بالمعاملة بالمعروف وبالمعاشرة بالمعروف وبحسن المنطق، هذا قد يعمل عمل السحر وليس بسحر. وكذلك الزوج إذا أراد أن يميل قلب امرأته إليه فليقم بالمعاشرة الطيبة، فإنه لا أقوى من هذه المعاشرة الطيبة في استمالة قلب المرأة. والمرأة سهل أن يضحك عليها، أي امرأة سهل يضحك عليها، يعني الزوج يضحك عليها بكلمتين حلوين خلاص انتهت المسألة. والزوج كذلك يحب أن يرى في امرأته الأنوثة والليونة، مش يحس أنه عايش مع مصارع ولا ملاكم ولا مدير إدارة ولا إيه، لا، ولكن يريد أن يشعر أنه يعيش مع امرأة هي رقم اثنين، وللرجال عليهن إيه درجة، الرجل يحب هذه الدرجة، يحب الرجل هذه الدرجة. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. وطالت الحياة به رضي الله عنه، وهذا علم من أعلام النبوة. فأخبر الناس إذا طالت بك الحياة بلغ هذه الرسالة. ما هي هذه الرسالة؟ فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. ثلاث حاجات. من عقد لحيته، طب عقد لحيته ازاي؟ يعني كان بعض العرب يعقد لحيته، يعني يربطها طويلة يوم يربط الشعر بالشعر، وكانوا يفعلون ذلك إما على وجه الافتخار، يعني دليل زي النهاردة اللي بيجيب شنباته كده يقعد تليه مربي شنباته واخد بالك وفتيلها وكده، وصار هذا أبو السبعان، يعني ده فبع، هذا يقول لك إيه علامة الرجولة، علامة الرجولة إطالة الإيه الشنب ويلفه، واللحية حلقها، حتى أصبح في جوائز أطول شنب في العالم يعملوا كده مسابقة أطول شنب فين في العالم. فكذلك كان العرب يعقدون اللحية، فبعضهم كان يعقدها لعلهم كانوا يعقدونها افتخارا، وهذا ليس أيضا مشروعا أن يفتخر الإنسان بهذا وأن يعجب بهذا، أو كانوا يفعلون ذلك من أجل دفع العين، يكون الرجل مليحا وسيما جميلا يوم يعقد هذه حتى يشوه إيه حتى يشوه وجهه ومنظره، فيظن أن هذا إنما يدفع العين، وليس هذا أيضا بصحيح، فليس عقد اللحية بدافع للعين ولا للضر. فمن عقد لحيته أو تقلد وترا، تقلد وترا زي ما سبق، تقلد يعني علق، وترا هو من العصب، هذا يزعم أنه يدفع العين، وزي ما قلنا مثل كل شيء، تعلق عظما، تعلق ورقة، تعلق أي شيء، أو استنجى برجيع دابة، لأن النبي نهى عن ذلك وقال بأن رجيع الدابة إنما هو علف لدواب وبهائم إخواننا من الجن، أو عظم، لأن هذا أيضا طعام إخواننا من الجن إذا سمي الله عليه، يعني الواحد بيأكل وسمى الله على اللحم اللي بيأكله وخلاص خلص اللحم اللي عليها ورماها عظما، أكلها لحما ورماها إيه عظما، ولكن سمى الله عليها، إيه اللي بيحصل؟ تعود أوفر ما كانت لحما لإخواننا من الجن. شوف أنت لما بتسميش الله، أولا أنت لا بيحصل لك بركة في طعامك، وفي نفس الوقت حرمت إخوانك من الجن، يبقى عايز تعمل وليمة لإخوانك من الجن، إذا كان عندك عزومة مثلا عايز تعمل وليمة لإخوانك من الجن، سمي على هذا اللحم الذي تأكله، فإن سميت الله عليه عاد أوفر ما يكون إيه نعم لحما. فإن محمدا بريء منه، هذه البراءة لا تقتضي الخروج من الإسلام، فهي على التفصيل، والله لو اعتقد في هذه الأشياء النفع في ذاتها يبقى دي براءة تقتضي الخروج من الإسلام، وإذا كان خلاف ذلك فتقتضي البراءة من الفعل ومن الفاعل حال فعله، لكن لا يخرج بها من الإسلام. لكن غاية ما تفيد هذه الصيغة أو مما تفيد هذه الصيغة أنها من الكبائر. محمد، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، دل هذا على أنه إيه؟ فعل هذه أشياء من الكبائر، من الكبائر. فاللي بيستنجي بالعفو هذا من الكبائر، لأنه أفسد على إخواننا من الجن. الواحد، اثنين، لأنه لا يصلح الاستنجاء بها فلا يزيل هذا الأثر، وبالتالي تكون صلاته باطلة. وعن سعيد بن جبير قال رحمه الله: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة أو كعدل رقبة. من قطع تميمة من إنسان، يعني تميمة شركية جاء عليه وراح أطيعها منه، علق على يدي، علق على عنقي، علق على كذا، راح أطيعها، كان كمن أعتق رقبته. إيه وجه الشبه بين عتق الرقبة وبين قطع التميمة؟ قالك لأن التميمة هذه لو مات عليها ومعلقها فإنه معرض النفس لعذاب الله، فحينما يقطعها فقد نجاه من النار، كما نجى من أعتق الرقبة من العبودية. بس ده لمين؟ زي ما سبق وقلنا، هذا من باب التغيير للمنكر باليد، لكن لمن كان قادرا على ذلك وكان تحت ولايته. لكن ما تقابلش انت واحد دلوقتي معلق حاجه تقوم تعالج، هيقطع لك رقبتك، انت تقطع القلاده ويقطع لك رقبتك، ما ينفعش. لكن هذا لمن له سلطان، مع ابنك، مع زوجتك، يعني ان صح مع الزوجه، يعني اذا ما كانش هيبقى فيها اضرار ولا حاجه. فهذا منوط بشرط تغيير المنكر بالايه؟ باليد، اذا كان يعني يامن عن نفسه الضرر. رواه وكيع وله عن ابراهيم، يعني النخعي، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران. مين اللي كانوا؟ المسلمين او السلف؟ قالوا هؤلاء هم اصحاب المسعود، لان ابراهيم من اصحاب المسعود، لانه سبق ان السلف اختلفوا في هذا. فقوله كانوا يكرهون التمائم كلها يعني اصحاب ابن مسعود، يعني بذلك اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. فخلاصه هذا الباب ان الانسان لا يجوز له ان يعلق شيئا من اجل دفع ضر او جلب نفع ابدا، حتى ولو كان من القرآن على الصحيح. وأن الإنسان لا يفعل شيئا يتوكل عليه من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما يجعل توكله على الله. زوجتك تريد تحبيبها إليك، فعليك بالإحسان وعليك بدعاء الله، وكذلك الزوجة. ولدك تريد شفاءه، فعليك بدعاء الله وبالرقى الشرعية. مالك تريد حصول البركة فيه، عليك بالدعاء وإنفاق في أوجه الخير والصدقة منه، فإن الصدقة تبارك المال. وهكذا قال فيه مسائل: واحد، تفسير الرقى والتمائم. ها، إيه الرقى؟ هي التي يسمونها العزائم، وهي ما يقرأ على المريض من القرآن ومن السنة، ومما هو مباح مما ليس بشرك. والتمائم جمع تميم، وهو ما يعلق، يعني حد طالب، فأي شيء يعلق هذا إيه؟ تميم. طيب، تفسير التولة. ها، طيب، ليه الشيخ جاب تفسير الرقى والتمائم لوحدها وجاب تفسير التولة لوحدها؟ ليه ما جابش تفسير الرقى والتمائم والتولة؟ كويس كويس، بدأت تحط رجلك على ال. طيب، أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. إزاي الكلام ده؟ أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، لأن النبي قال إن الرقى والسماء والتوالى تشرك من غير استثناء. ها؟ قال من غير استثناء يعني إيه؟ إحنا قلنا الرقى في شرعية. طيب أمال إيه من غير استثناء؟ استنى، الشيخ بيقول أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قول يا محمود، بدون استثناء ايه؟ مش سامع برضه. طيب يعني كلها شرك؟ طب ازاي كلها شرك واحنا عندنا الرقى منها ومنها والتمائم فيها خلاف؟ ما مش سامع. ها ها طب اللي عرفها يبقى تمام، يبقى فعلا بقى عنده حس وهابي. ها قول يا هاني يا علي. ازاي هي الرقى المشروعة شرك؟ طب خلاص يبقى ايه وقول هنا ان هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. يا حماد، ها وبعدين يعني هو الان بيحكي ولا بيحكم؟ احسنت يا عمال، احسنت. يعني هو عايز يقول ايه؟ عاوز يقول ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء في لفظ النبوة، فلا تفهم هذا النص وحده وانتبه، فان الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. يبقى مش هو بيحكم، مش هو بيقول ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، وانما يقول ان هذه الثلاثة ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرك من غير استثناء، فلا تفهم النص هذا وحده، ولكن انتبه إلى ما ورد في النصوص الأخرى، فإن هناك ما يخص هذا العموم. عرفتم؟ طيب، خمسة، أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. ماشي، يعني حتى يبين الخلاف الوارد. ما احنا قلنا بقى جبنا رقم أربعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، يعني هو دي مرتبطة بالإيه؟ باللي قبلها. صحيح أن في كلام النبوة من غير استثناء، لكن استثناء برضو ورد من كلام النبوة في غير هذا الحديث. طيب قوله أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، ماذا تفيده لفظة بالكلام الحق؟ انه خلى من الشرك، وليس شرطا ان يكون واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالكلام الحق وليس شرطا ان يكون واردا من ايه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة، ان التميمة اذا كانت من القرآن فهل اختلف العلماء اهلية من ذلك ام لا. طيب ستة، ان تعليق الاوتار على الدواب من العين من ذلك، وان جرت به العادة وان كثر عند الناس. طيب قوله من العين، هل فيه يمكن أن يؤخذ من مفهومه جواز تعليقه لغير العين؟ يعني مثلا هل تعليق الأشياء في أعناق البعير وكذا شرك أصغر أو أكبر بس، ولا ممكن يجوز؟ اه لا يعني أقصد مثلا التعليق من العين ماشي ممنوع، لكن لو علق من غير عين ها ها ذريعة يكون غير مشروع. يعني واحد مثلا علق شيئا لكن ليس العين ها طب لا مش لدفع او رفع يبقى ايه ها ها طيب لا لم يعلق للدفع عين ولا الجب ما علقاش خالص يجوز ينظر بقى. نقول إذا لم يعلق هذا المعنى فينظر، إذا كان لفائدة ومصلحة فلا بأس. واحد عامل حكمة للبعير واخد بالك عشان يسحبه، واحد حاط في البهيمة حبل عشان يربطها، إذا كان لفائدة ما فيش إشكال. لكن إذا علق شيئا لا فائدة فيه، حط مثلا حاجة لا لربطها ولا لسحبها ولا لزينتها، ولكن مثلا حط زي اي حاجة بدون فائدة، نقول لا امنع هذا طالما انه ليس بالفائدة، امنع هذا لانه ذريعة للايه للشرك يمنع هذا، انما اذا كان لعلة او لمصلحة فلا بأس في ذلك. الوعيد الشديد لمن علق وترا، دليله ايه لمن تعلق دليله فإن محمدا بريء منهم. فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان كذا، وهذا طبعا حتى هذا في من قطعها من نفسه، لو الإنسان تاب إلى الله سبحانه وتعالى وخلع مثل هذه الأشياء وتاب إلى الله تبارك وتعالى يبقى خلاص. نعم نعم، بس مثل هذا قد يكون جاريا على الفهم، انه يكون يعني كعيد بناء على الفهم او على سماع منقول، هذا اذا صح الاثر في هذا. وكذلك من عقد لحيته من اجل هذا الباب يكون كمن تعلق تميمة، يكون كمن كذا، فكل من فعل سببا غير مشروع لدفع العين او جلب الضر فان هذا من. وهذا يدل يا اخوان على ان العرب اصلا كان من عادتهم ترك اللحى، ولهذا قول صلى الله عليه وسلم من خالف المشركين وفر اللحى ما توقفش عند كده، لكن يحصل المخالفه بايه توفير اللحى وحث الشوارب، فهم كانوا يطلقون اللحى والشوارب، كانوا يطلقون اللحى والشوارب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وحف الإيه، وبهذا تحصل المخالفة. إنما العرب كان من عادتهم كده أنهم يطلقون الإيه اللحية، كانوا يطلقون اللحية، لكن صارت عندنا عبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر أمرنا بإعفاء اللحية. لكن للأسف شديد النهاردة أصبح حلق اللحية هو الأصل، ومن يطرق لحيته هذا هو الشاذ وهذا هو المستثنى للأسف الشديد، حتى صار عند بعض من يدعي العلم. يعني الموضة النهاردة في الدعاء البدلة والجرافطة وحلق اللحية، هذه صارت موضة. يعني كان زمان حتى أما يجي يجيبوا في المسلسلات والأفلام رجل الدين يوم يجيبوه صاحب لحية، صاحب ايه؟ نزل إليك تهبط صاحب لحية، يقول صاحب لحية. النهاردة أصبح في التلفاز وفي القنوات تجد للأسف الداعية حليق اللحية وحليق الشارب، وتكلم في الدين وقد يتعلق به الناس أكثر من صاحب اللحية الذي يعني يظهر عليه سمت السنة، لكن البدلة والجرافطة واللحية المحلوقة والشارب المحلوق، ثم يأتي يتكلم في الدين ويقول وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام اللي بيفرض نفسه فين انت لاتباع النبي؟ يقول لك اصل المباحث. قال طب واحنا المباحث ما بتموتناش ليه؟ احنا بقى لنا 30 سنه اصلا بسافر بره. طب ما احنا سافرنا بره لما زهقنا. ما حد بالعكس بالعكس ده اللي هويته ظهره لابس الشال ومطول اللحية ومقصر ثوبه ده معروف الهوية ده ما بتخافش منه. لكن من اللي بيقصقص ده من اللي بيقصقص ده اللي بيقصقص وحرتف هو ده اللي بيه بيحطوه تحت الميكروسكوب واخد بالك. لكن سيب كده انت خلاص معاك الماركة المسجلة اخرك ايه يعني معروف اخرك. فاصبح للأسف الشديد امرا يعني مما يؤسف. يعني هو كان عند العوام ماشي لكن اصبح عند الدعاء ممن ينتسب الى العلم ويدعو الى الله سبحانه وتعالى. لا يا اخي لا ينبغي ان يكون هذا. لازم الانسان يخرج بسمته يخرج بايه بسمته. لان الانسان يدعو بسمته ودله ويدعو بايه بعلمه. وكذلك النساء برضو اصبح هناك من تخرج في التلفاز. ولهذا في حلقه من الحلقات واحده قاعده بقى تروعز وتحرم وتحلل. فواحد اتصل عليه قال لها انت متنمصه وشايله حواجبك عامله حواجبك يعني ازاي يعني ازاي هذا يستقيم مع دعوتك الناس الى الحلال والحرام. وكان الحلال والحرام او الكلام في الدين منهج مقرر بيبلغه مدرس وخلاص وليس منهجا يقرر على الانسان اولا. يعني الانسان يخاطب نفسه اولا يخاطب نفسه اولا بكل سنه بكل فريضه بكل هدي. قال تاسعا ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لان مراده اصحاب عبد الله بن مسعود. يعني كلام ابراهيم اللي هو كانوا يكرهون التميمه كلها من القران وغير القران ما يخالفش اللي سبق. اما اذا كان من القران فقد اختلف السلف لان ده محمول على كلام ان ايه كلام ابن مسعود اصحاب ابن مسعود. الدبلة إذا كان لهذا القصد يعني لو واحد مثلا يقولك ألبس الدبلة دبلة الخطوبة يلبس الدبلة مثلا عشان الصبع ده فيه عرق والعرق ده بيصل إلى القلب وطول ما أنا لابس الدبلة طول ما القلب إيه متعلق. إذا خلعت الدبلة وده اللي بيحصل عند الناس النهاردة لو خلعت الدبلة إيه تقولك أنت فرطت فيها أنت رمتني. فإذا كان يتعلق بهذا هذا ممنوع. وإذا لم يكن بتعلق برضه هذا ممنوع إذا تعلق بمناسبة الفرح والعقد فهذا أيضا ممنوع لمشابهة بالنصارى. إنما يجوز للرجل أن يلبس الخاتم إذا كان من فضة مثلا إذا كان على وجه الإباحة أو على وجه يعني الجواز أو التسنن إذا كان يعني يظن أن ذلك سنة. العلماء اختلفوا هل هو من السنة ولا هو من العادة. أحسنت هذا سؤال جيد. ورد أن عثمان رضي الله عنه لما جاء له بصبي وسيم مليح وكان سبب جماله وهو هذا اللي احنا بنسميه مثلا نغزة كده في قد تكون في الذقن وقد تكون في الوجه في مكان قد يحدث جماله. فقال سودوا نونته يعني سودوها اطمسوها عشان ما تبقاش ايه يخفى محل جماله. ومثل ذلك مثلا انك تلبس ابنك ثيابا رصفه او بنتك بنت صغيره وجميله سيبها ايه كارثه كده ما تسرحها ولا اي حاجه عشان ما حدش ايه يصيبها بالعين. فهل يفرق بين هذا وبين عقد اللحيه؟ الجواب نعم. فإن هؤلاء يعقدون اللحية ظنا أن هذا العقد يمنع وصار شعارا صار إيه زي الحجابة ما تيجي تعلق. إنما تغيير بعض الشيء أمر طارئ وليس شعار. فمثل هذا وسمته كذا ممكن تغير للأمر الطارئ لا بأس ولا تعتقد في ذلك نفعا وشيئا من النفع وإنما هو تغيير هيئة لا يترتب عليها استحسان من الرأي مثل أحيانا قد تكتم مثل أحيانا قد تكتم التحديث ببعض النعم عند من تراه حاسدا. يعني ما تقولش مثلا في بعض الناس تخاف تقول له ان ابن السنة دي جايب 100% في الثانوية العامة وكذا، مش كل واحد تقول له كده، مش كل واحد تقول ده ابني ما شاء الله 7 سنين وحافظ القرآن بالقراءات، مش كل واحد. لو سألك يحفظ القرآن والله الحمد لله حافظ او حافظ، لانه قلبه انت تعرف ان قلبه فيه جمرة من هذا. فمثل هذا امور طارئة ليست أصلا وهي من الطروق لا من إحداث الفعل، تطرق تجميلة، تطرق تزيينة، تطرق كذا مع قدراتك عليه، هذا من الطروق ليس من إحداث الأفعال. ففعل عثمان رضي الله عنه أو قوله هذا إنما هو فعل ليس شعارا، وإنما فعل طارئ وليس مبنيا على اعتقاد، بل هو فيه إخفاء زينة. إنما عقد اللحية يعقدونها سواء لزينة أو لغير زينة، سواء كان جميلا أو لم يكن جميلا،